جودي كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود، بحر من الحنين، بحر من الكلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام. الحياة كلمة،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مجددا نلتقيكم وعلى الخير والحب وميلاد الأشياء الجميلة دائما نلتقيكم أيضا، وعنواننا لهذا اليوم المبارك هو ميلاد. يسرني في البدء أن أرحب بفضل الدكتور سلمان العودة، حياك الله.
بارك الله فيك وحياك.
أرقام هواتفنا أيضا هي كالمعتاد من داخل المملكة العربية السعودية 4-01-497-993 01-497-993.
سمعت رقمين
مختلفين. انت واقفين لي دائما في الارقام يا شيخ. لا، والمخرج يقول لي شوي شوي وعدها مره ثانيه، انا مستمر نعيد لكن نعيدها ثالثه. 01-497-993.
ممتاز،
كذا ممتاز. رقم الدولي يظهر الان على الشاشه اللي هو 00966-1497-8877. قبل ما ادخل، في واحد عتب علينا في انا احب العتب اذا جاء بشكل نقد جميل، لانه فعلا يخلينا احيانا نلتفت لشغله ونوضحها عند الناس ما تكون احيانا حاضره. يقول ليش هذا التوقيت بالذات لميلاد؟ لماذا تقليد النصارى في كل شيء؟ هل لانه الميلاد يوازي قضيه انه بدايه سنه ميلاديه جديده وبالتالي احتفالات راس سنه احتفالات ميلاد؟ يعني هذه نقطة أنا شخصيا ليست أبدا لم تكن مدرجة، لكنها كانت مدرجة لأنه فعلا بدايات سنة جديدة، فبالتالي دائما نستحضر ميلاد أشياء كثيرة في حياتنا سواء كانت سنة هجرية أو ميلادية.
ليكن لنعلق على هذه الجزئية بالذات، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الدراسات والبحوث العلمية والتاريخية تؤكد أن ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام ليس في 25 كما تعودوا أن يحتفلوا به، ما يسمى بالكريسمس، وإنما هو أقرب أن يكون في 17 يوليو. وهناك تاريخ حتى أن بعض علماء الفلك استطاعوا بالتقنيات المتقدمة أنهم يستحضرون الفترة التي عاش فيها عيسى، يعني يرجعون للوراء بالتاريخ شيئا فشيء حتى يستحضروا عبر الأجهزة الضخمة والمعقدة تلك اللحظة التاريخية من حيث الفضاء والفلك والأرض، ويكتشفون في النهاية أنه لم يكن في هذا التاريخ. رقم اثنين، أنه من حيث السنة أيضا، يعني بمعنى أنه ليس ميلاد عيسى هو في سنة واحد من الميلاد كما قد يظن، بل كان قبل ذلك بنحو 4 أو 5 أو 6 سنوات. يعني هذه نقطة مهمة. تجد القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى في قصة رائعة جدا، يعني فعلا كنت أتمنى أنه ما تنتهي الحلقة اللي احنا واقفين ولو قليلا عند قصة مريم عليه الصلاة والسلام، لأنه دائما أنا صراحة يوم كنت صغير كنت أسمع السورة دي بصوت الشيخ محمد رفعت، وهو صوت شجي ومؤثر ومعبر جدا. فسبحان الله، يعني دائما إذا قرأتها استجمعت تلك الروح التي أشعر بها منذ الطفولة عن هذا المعنى، يعني والإحساس اللي أحست به مريم وقول الله سبحانه وتعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. إيش معنى أجاءها؟ يعني خلاها تجيء، أجاءها يعني اضطرها إلى المجيء، شدة المخاض حملتها إلى أنها تدب دبيب العي. طبعا الحامل أصلا تعاني ما تعاني، وآلام المخاض وما هي مقدمة عليه، لكن فوق هذا كله مريم عليها الصلاة والسلام كانت تشعر بشعور آخر، وهو قصة أنه هذا الولد يعني من أين جاء وماذا سيقول الناس. ولهذا بقدر ما أن الحامل أحيانا أشد ما تخشى هو الموت، مريم عليها الصلاة والسلام كان أكثر ما تتمنى هو الموت. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني هذا مشهد يعني محزن فعلا، وتعبير القرآن عن هذا المعنى يعني شديد البلاغة وشديد الوضوح. أيضا في القرآن الإشارة إلى الدعم النفسي والدعم المعنوي: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. هنا أيضا الحامل دائما تذكر المولود الجديد بحد ذاته يجعلها تشعر بالراحة، فكيف إذا تخيلت أن هذا ما هو مولود عادي، وإنما هو شخص عظيم جدا وله تأثير ضخم في الحياة البشرية. قد جعل ربك تحتك سرية، أحد المعاني أنه سرية يعني رجل سيد وشريف. ثم قوله وهزي إليك بجذع النخلة، هنا هي تمسك، وعادة الحامل تحب أن تمسك بالأشياء وحتى يساعدها ذلك على الولادة، وهنا قوله تساقط عليك رطبا جنية. قالوا هذا دليل على أن ولادة عيسى كانت في الصيف وليست في الشتاء، لأن النخل إنما يثمر في الصيف. فهذا يؤكد فعلا أنه حتى الفكرة اللي الأخ المعترض يعني بنى عليها ليست فكرة صحيحة، ويمكن هذا أول ما نبدأ بتصحيحه في هذا الموضوع يعني.
جميل.
ولذلك ترى حتى المسيحيون الذين يحتفلون بالميلاد في الشرق والغرب يختلفون، ويظهر لي أن هذا التحديد التاريخ الذي تعودوا عليه هو تاريخ روماني كانوا معتادين عليه، وأخذه النصارى عن جيرانهم واستقر عندهم.
جميل. وأنا أيضا إن سمحت لي أن أزيد، وما البأس أن يكون مثلا حلقة مثل حلقة ميلاد، فعلا أنا من وضع توقيتها ربما أن تكون في بداية سنة هجرية أو ميلادية، لنستحضر أشياء كثيرة يجب أن نستحضرها عندما تولد معنا الأشياء، ومن ضمنها الوقت. ليس بالضرورة أن يكون المسألة قداسة أو ناحية عبودية يعني. أنت دخلت في عيسى، إذا تسمح لي أن أخذ أيضا صنوا لذلك. عندما نتحدث عن الولادات المعجزة أو لحظات ميلاد فنتحدث عن عيسى، نتحدث أيضا عن أصل الولادات الإنسانية، عن آدم.
يعني آدم طبعا خلقه الله سبحانه وتعالى خلقا، لكنه تلاحظ في القرآن
معنويا أقصد.
نعم هو صحيح، هو بداية، هو هو ميلاد هنا بالمعنى العام. بمعنى وجود الإنسان على ظهر هذه الأرض هو لحظة ميلاد رائعة جدا، لحظة الميلاد أو الوجود الإنساني، ويعني الحكمة الإلهية في وجود البشر على ظهر الأرض. هنا الله سبحانه وتعالى في القرآن حتى عيسى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. في القرآن الكريم تجد أن الله تعالى قال مرة خلقه من تراب، وقال مرة من صلصال من حمأ مسنون، وقال يعني من صلصال كالفخار، ومرة من طين، ومرة من تراب. إذن هنا فيه 4 أو 5 ألفاظ في القرآن الكريم كلها تتحدث عن بداية خلق آدم. وهنا المفسرون عندهم اتجاهات، منهم من يقول إن هذه الألفاظ كلها تعابير مختلفة لمسمى واحد، وهذا في نظري أضعف الأقوال. ومنهم من يقول إن هذه مراحل، بمعنى أن الإنسان خلال خلقه مر بعدة أطوار، وهذا هو الأقرب، بمعنى أن هذا المادة التي خلق منها آدم كانت في البداية ترابا، ثم وضع عليها الماء فأصبح طينا، ثم يبس فأصبح، وهكذا أصبح صلصالا كالفخار يعني يسمع له صوت. وهنا يعني سر الخلقة الإلهية سر معجز. الله ما خلق الإنسان مثلا من حديد، ولا كان يكون تكون القوة هي أعظم ما يميز هذا الإنسان، ولا خلق الإنسان مثلا من مطاط بحيث يكون هذا الإنسان شديد الاسترخاء والقابلية بدون تميز. خلق الإنسان من تراب، خلق الإنسان من طين، يعطي معنى التواضع. ولذلك دائما التذكير بخلق الإنسان من طين تذكر الإنسان بأصله معروفة قصيدة الطين، هذه صاحب إيليا أبو ماضي هو نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصالتيها وعربد. فهنا التذكير بخلقة الإنسان. كذلك خلقة الطين فيها يعني جميع مكونات الأرض والتراب، انتماء الإنسان لهذه الأرض، وأنه كتب أن يعيش على ظهرها، ولذلك هو في تناسب بينه وبينها. طبعا ميزة الإنسان العظمى هي أن الله تعالى نفخ فيه من روحه، وهنا جاء العقل الإنساني، جاء الرشد الإنساني، جاءت هذه الروح التي يتميز بها الإنسان، والتي خلق الروح وإبداعها أعظم من خلق الجسد. خلق الجسد هو عبارة عن تمثال، لا، وهذا السر الإلهي في الإعجاز هو إعجاز الخلق. يعني الفرق بين الجامد الذي لا يتحرك والفرق بين الإنسان المتحرك السميع البصير المتحدث العاقل المفكر الناطق.
جميل. سأدخل في لحظات قدسية اللحظات الولادة الإنسانية. قبل ذلك أنا أتحدث عن قدسية اللفظة نفسها، لما كما تفضلت قبل قليل الميلاد لها لفظة أو لائحات معنوية، كما قالت عندي أروى عبد الله في الموقع، تقول لا نقوى على الشاعرية حقا، وإني أجد في الميلاد كل معاني الشاعرية والروحانية، أضيع صدقا في مسارات هذا الموضوع الجميل ولا أدري بما أدلي. فهي تقول أنه أنا أضربت حتى عن المشاركة، لأن الميلاد يعني نفس اللفظة ذات صبغات شاعرية ضخمة جدا، وذلك دعني أتحدث عن الأصل، ميلاد الكون كله، الكون كله في لحظة ميلاد. يعني
هو أولا خلق الكون هو ميلاد جديد، الله سبحانه وتعالى أذن به وأذن بوجوده، والله تعالى اسمه الخالق والخلاق، فهذه تجلي من تجليات القدرة الإلهية في قول الله تعالى للكون كن فيكون، ولا يمنع أن يكون هذا تكون خلال فترة طويلة جدا، الله تعالى أعلم بمداها وأعلم بقدرها، ولكن أيضا الكون يكبر والكون يتطور كما قال الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وأيضا الكون يولد كل يوم فيه شيء جديد، بمعنى أن من الحكمة الربانية هذا التجدد الرائع الذي هو ولادات، كل يوم تولد أقمار جديدة وتولد نجوم جديدة وتموت أيضا، وهذه حكمة في عملية التنوع، مثل ما نجد تماما في البشر أن هناك ناس يموتون وهناك يولد ناس يولدون، والغالب أن هناك يعني تناغم ما بين الميلاد والوفاة، هناك تناسب إلهي، هناك إعجاز أيضا، هذا يدعو للتفاؤل صراحة، أنه علينا أن نتفائل بالأشياء، علينا أن نقرأ الأشياء قراءة إيجابية. أبو العلاء المعري في قصيدته الدالية المشهورة يقول إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد، هنا هو جمع بين الموت والحياة والميلاد، لكن أعتقد أن هذا مفهوم سلبي ومفهوم متشائم، بينما الإنسان في الميلاد يعني لحظة الفرحة التي تعتري الأم أو تعتري الأسرة بالميلاد الجديد، الأسر التي لم يكتب لها أن تنجب أو يتأخر إنجابها، كم تبذل من الجهد في سبيل الوصول إلى ذلك، بينما الموت في حالات كثيرة جدا قد يكون هو نهايات ومساقات طبيعية وعفوية، ويتقبله الناس باعتباره مآلا ينتهي إليه الإنسان بعدما يشيخ ويكبر ويضعف ويعجز.
لحظات الميلاد دائما، ونعود لدائرة الميلاد الإنساني، لحظات الميلاد دائما هي لحظات فرحة، رغم أنه إلي أبو ماضي كان يمقتها جئت لا أعلم من أين، يعني هو كثير من الشعراء أيضا منظنه أبو العلاء المعري أو غيره كان ينقم لحظة ميلاده أصلا بعدما أفرط في التشاؤم، لكن لحظات الميلاد دائما لحظات فرحة. هل نحن فعلا أحيانا نقتل فرحة لحظة الميلاد؟
هو أولا ترى في يعني عجائب بالميلاد، أنا أتذكر يعني مرة ما أدري هو في يعني برنامج أو، لكن يتحدث عن ميلادات يعني في غاية الإعجاز، إن رأيتها في جانب الإعجاز الإلهي، إن رأيتها في جانب يعني مثلا امرأة تلد في بئر، يعني سقطت في بئر ولدت، امرأة تلد في الطائرة، امرأة تلد في المطار، في مرة يقول امرأة تلد وهي تسرق، كانت هي وزميلها يسرقون، وجاها الشرطة وجاها الميلاد، ودها من المستشفى بدل من السجن ودوها المستشفى. من غرائبها أيضا في تركيا امرأة محكومة بالإعدام لأنها قتلت زوجها، وهي امرأة يعني ضخمة الجثة جدا، فبعدما يعني شنقوها شعروا بأن شيئا يعني يسقط من ثيابها، وأمام تكبير الناس وجدوا أنه طفل صغير يولد، سبحان الله،
يا الله.
ظنوا أنه ميت وذهبوا إلى المستشفى وتبينوا لا في حالة إغماء، وعاش هذا الطفل ونجا. فهناك أشياء جميلة جدا، يعني من الطرائف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرة في السوق فسمع صوت طفل صغير يعني يولد الآن، كانه لتوه ولد، وجاء عمر رضي الله عنه نظر وإذا امرأة تولد في السوق يعني، فكان يقول رضي الله، طبعا عمر قام يساعد المرأة ويعطيها نصائح، حتى نصائح صحية، أن تأكل كذا وأن تعتني بكذا إلى آخره، دعمها رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال لو أعلم أن أهل البيوتات من حولك علموا بك ولم يقفوا إلى جوارك لفعلت بهم وفعلت. فهنا مسألة يعني كما قلت أنه في لحظة فرح، كيف يعني مثلا عندنا الرجل الشرقي في كثير من الأحيان ربما لا يهمه أن يكون مع زوجته عند الولادة، بل قد يعتبر بعضهم هذا عيبا، سواء حتى لو كان جالس في غرفة الانتظار أو كان عندها في مثلا قريب منها يدعمها نفسيا، أما كونه يذهب إلى مثلا عمله أو يذهب إلى زملائه وأصدقائه ويقول هذه قصة، هنا المرأة يعني تشعر بأنه هذا ليس في الواقع، وإن كان هو حملها إلا أنها شركة فيه مع الرجل الآخر. وفي كثير من حين المرأة عند الولادة يعني تفرح في البداية صحيح، لكن لما تشتد عليها الكروب والتقلصات يعني تتمنى أن لم تحمل، وتقول كم كنت غبية حينما يعني اتخذت مثل هذا القرار. بالمناسبة أنا الطرف أنا أذكر كان عندنا وكيل أو مراقب في المعهد وصاحب طرفة، فالمدرسون كانوا يتبرمون من الدروس وكثافتها وكثرة الطلاب وكذا، فقال لهم أنتم يعني تشبهون المرأة تماما عند الحمل والولادة وكذا، تتبرم وتنزعج من العلاقة الزوجية وكذا، وبعد الولادة
كأن شيئا
لم يكن. فأنتم يقول تأتيكم الإجازة الصيفية فترتاحون وتعودون من جديد بروح جديدة. يعني
هي مشكلة الرجل، أنا أعود للرجل، الرجل يعني كما ذكرت الرجل الشرقي والعربي تحديدا، أو خلينا نقول في بيئات المحافظة
كأنه صعيب بعضهم هذا،
كأنه لا يعنيه الأمر، بل أنه يذهب إلى شغل ويحط يعني بإذن طين ودن عجين ويقول أنا يأتيني الخبر باردا مبردا، ليش أنا أدخل في المشكلة يعني أو في المسألة؟
يعني هو 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 شريك، والمرأة هنا تحتاج إلى الدعم المعنوي، تحتاج إلى فريق إنساني يكون من حولها الزوج والأسرة، أن يشعروها أنهم معها في مثل هذه المواقف الصعبة.
طيب عندي الموضوع نفسه، موضوع الميلاد الإنساني عموما، الحديث عن الرجل هذا حديث لذاته سنتحدث فيه فيما بعد، ربما في شغلات أخرى أو حلقات اتفقت أنا وياك عليها، لكن خلينا بتكلم عن قضية القدسية. ما دمت في هذه القدسية يعني مظهر الفرح أو اعتبار هذا الكائن الإنساني الذي يولد من جديد، بعيدا عن قضية أنه ذكر أو أنثى أو أي اعتبارات أخرى قد يفكر فيها الرجل أولا، أول اللحظات هي يفكر فيه إنسان سليل له ولد ووجد على الأرض.
يعني أنا أقول جميل، هي لحظة فرح في الجملة ما في شك، ميلاد إنسان مؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى، يقوم بعمارة الأرض، يرث السابقين ويوصل الرسالة للاحقين، هو معنى رائع ومعنى جميل، وهو منه الله سبحانه وتعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، وامتن علينا بالأولاد سبحانه وذكورا كانوا أو إناثا. هنا ربما الذي يخدش هذه الروح أو يخدش هذه الفرحة أنه لما تقرأ يعني أنه في العالم الآن، يعني خاصة في العالم الإسلامي، يعني 99% أخي فهد من حالات موت الأمهات، يعني أنت طبعا هنا تفرح بميلاد واحد جديد لكن لن تفرح أكيد بذلك إذا رأيت أن الأصل تم رحيله. يعني مثلا فتاة أفغانية عمرها 19 سنة حامل، هناك نزيف، هناك صعوبة في الولادة، يحملونها على بغل تذهب إلى مكان الشرطة، يحيلونها إلى المدينة، المدينة لا تستطيع فتسافر بسيارة فان قديمة جدا إلى مدينة أخرى، وخمس ساعات في الطريق، بعد ذلك تحين ولادتها في الطريق وفي وسط جبال لا يوجد عندهم ولا حتى الماء، فتضطر إلى أن تنزل ومعها خالتها وتولدها، وبعدما تلد تموت الأم، ويرجعون أدراجهم في هذا السيارة، الأم مسجات وإلى جوارها الصبي الوليد يصيح. في العراق مثلا مهد الحضارة الإنسانية، يعني تقارير تتكلم عن أنه المرأة التي تحمل في تلد في العراق مثلا في مستشفى الحلة أو غيرها من المستشفيات لا هلا ولا مرحبا أحيانا، وضرب يتم ضرب بعض النساء حتى ما تصدق، هل هؤلاء أقسموا على شرف المهنة وعندهم هذه الروح الإنسانية؟ تجي مثلا في سيراليون كمثال، يعني دخل الفرد في السنة $200 في السنة، ولما تأتي المستشفيات تجدها فارغة، الناس يريدون في بيوتهم، لماذا؟ لأنه الشاش بفلوس، القطن بفلوس. يعني هذا يكدر هذه اللحظة الجميلة، اللحظة القدسية، ويحولها إلى لحظة محزنة جدا، أنه كما قلت 99% من حالات وفيات الأمهات هي في العالم الإسلامي وفي العالم الثالث أو العالم النامي، بينما 1% في العالم الغربي. يعني نسبة مثلا الوفيات في النيجر 1 من كل 70 امرأة تحمل هذه تموت، بينما في مثلا إيرلند أو في السويد 1 من كل 45 ألف امرأة تموت. لاحظ الفارق، أكثر من 300 ضعف التفاوت الكبير في عملية الاهتمام هذه.
جميل، كنا قد أنا أعرف أنه لديك المزيد في هذا ولديك المزيد من التأوهات حول هذه بالذات، لكن كنا وعدنا أيضا المشاهدين بملف صحي، فأنا أعدهم أن تكون من ضمن الملابسات التي سنتحدث عنها هي ملابسات غرف الولادة في المستشفيات.
أنا مرة بس مرة شفت طبيب في لندن ومسؤول وحملني هذه الرسالة، وأنا أقولها الآن، أقول أنه عملية إنقاذ الناس ليست عملية معقدة، بمعنى أن الخدمات المطلوبة هنا ليست شيئا معجزا كما نتخيل، أنه يعني توليد على أحدث الطرق أو عن طريق عملية قيصرية أو ما أشبه ذلك، كل ما يتطلبه الأمر هو وجود جمعيات تعطي توجيهات وتعطي مثلا أحيانا ألوان من الكمادات للمرأة في الظهر أو في أسفل البطن وتوجيهات معينة وتدخل عند الضرورة، وهذه لا تتطلب أكثر من وجود جمعيات. فأنا هنا يعني أناشد أصحاب الضمائر الحية أن يقوموا بتبني إيجاد جمعيات متخصصة في هذا الموضوع، عملية يعني مراعاة النساء في حال الولادة والعناية بهن والعناية بالأطفال، وتنبثق من هالبلاد اللي هي بلاد الحرمين والمسلمون ينظرون إليها على أنها منطلق يعني كثير من ألوان الدعم والرحمة الإنسانية، وأنه نحن مستعدين نقف مع هؤلاء فيما يتعلق بموضوع الجوانب التي نستطيعها ونساعد في مثل هذا الموضوع.
جميل، وأنا أشد على يديك وأنا أقول أن هذا البرنامج جاهز أيضا لاستقبال واحتضان أي فكرة من هذا النوع. أيضا السنن المأثورة عند لحظات الميلاد هذه،
يعني أنا ما أعرف شيء محدد، أعرف أنه أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرأة تموت بجمع أو بجمع شهيدة، وبعض المفسرين والشراح قالوا بجمع يعني امرأة عذراء ماتت قبل أن تتزوج ولم يقربها الرجال، فهذا معنى. والمعنى الأصح هو أنها المرأة تموت بجمع، يعني تموت وهي يعني عند ولادتها، تموت على جنينها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها هذا الفضل وهو الشهادة في سبيل الله، لكن هذا لا يعني قطعا أنه علينا أن ندع النساء تموت لأن هذه شهادة. هي شهيدة بالنسبة للمرأة اللي فعلا ماتت بعد بذل الجهد، أما إذا كان موتها بسبب تفريط الأهل أحيانا لأنهم من الناحية الثقافية أو العائلية أو عجز مادي أو ما أشبه ذلك، فنحن جميعا مسؤولون عن تذليل هذه العقبات.
جميل.
في أيضا معنى مهم جدا فيما ذكرته، وهو أنه وجدت في بعض كتب أهل العلم وذكره غير واحد من الفقهاء، أنه قراءة سورة الزلزلة عند المرأة التي تلد أو أن تقرأ هي هذه السورة عند الولادة، أن هذا يسهل ولادتها. وهذا يعني سبحان الله، أولا يعني ذكر العلماء أنه الزلزلة تساعد على الولادة، وفي جامعة كاليفورنيا عملوا دراسة بهذا الخصوص ووجدوا فعلا وجود زلزال يجعل 5 من 40 امرأة في الأشهر 3 الأولى تسقط، وكلما تقدمت كان الإسقاط أقرب وإذا كانت على قرب ولادة. في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فقراءة سورة الزلزلة عند الولادة يقول العلماء أنها تسهل الولادة، ويمكن في حالات يعني وجدت أنا فعلا أنها وصفت وأدت بعض الأثر الطيب. يمكن يكون أولا بركة القرآن، هذا معنى لا يجادل في أحد، وثانيا الطمأنينة التي تعطيها للمرأة، لأن الولادة هي نتيجة تقلصات في الرحم، أنه يعني فكرة أو الحمل نفسه فكرة الولادة أنه الآن الوليد قد أصبح جاهزا للحياة، الرحم يدفعه إلى الخارج من خلال تقلصات ربما طبية لم يتم تحديد بالضبط لماذا تقع هذه التقلصات، لكنها تقلصات تحاول أن تطرد هذا الجنين إلى الخارج وهو يتمنع ويريد أن يبقى حيث هو يعني. فمع ذلك تتم عملية الطلق ثم خروج الجنين. فيقول العلماء أنه كلما كانت نفسية المرأة أكثر ارتياحا وانسجاما وهدوءا كان ذلك أسرع، وإذا صار عندها ضغط أو توتر ربما هذا يؤثر على عملية الولادة.
أتحدث عن مأثورات أيضا للوليد نفسه مثلا القراءة في أذنها أو الأذان أو
يعني طبعا في عمليات كثيرة جدا، يعني بالقيم عنده كتاب تحفة المولود في المودود في أحكام المولود، والفقهاء جميعا ذكروا معاني مثل قضية يعني بعضهم ذكروا الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، تحنيك المولود، تسمية المولود واختيار الاسم الحسن له، العقيقة وهي ثابتة في وبعضهم قال في 14 أو في 21 وما أشبه ذلك من المعاني والآثار الواردة.
طيب عندي تحفظ هنا أو عندي احتجاج. السلام عليكم، أنا من أشد المتابعين لبرنامجكم النير، أرجو عدم تعميم عدم مبالاة الرجل الشرقي لزوجتي أثناء ولادتها، هناك الكثير من الرجال يقفون مع زوجاتهم ويدعمونهن حتى آخر لحظة، حتى في فترة النفاس وما يليها من تبعات نفسية. أبو عبد العزيز،
والله جميل، يعني هذا ما دام بعد من ابو عبد العزيز رجل اكيد انه قد يكون هو يعني نموذج ويمكن يعرف نماذج، وفعلا لا نجد جدوى من تعميم الظاهره السلبيه، الاشاده ببعض الحالات الايجابيه الجميله قد تحفز الاخرين الى اقتفائها.
جميل، انا استاذنك في تقرير الان يتعلق ايضا في لحظات الميلاد وتبعات لحظات الميلاد الى انتهاء العمر في امر دائما ما يثير جدل.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
لحظة سكون أو بكاء لهذا الطفل، واللحظة ذاتها لحظة ابتهاج وفرح لوالديه، إنها لحظة الميلاد، لحظة يضيف فيها المولود رقما لسكان المعمورة. ومن جمال هذه اللحظات والذكريات كانت الاحتفالات بأعياد الميلاد الشخصية لدى المجتمعات الإنسانية من منظور تقديس اللحظة تقديسا ليس بالضرورة دينيا.
ما سبق لي احتفلت في هذا العيد يعني من الأعياد العادية الريليجن أعياد، لكن بالنسبة للأعياد اللي كومودين يعني هذا يعني نظرتي إن هذه تخص البلاد اللي تتبع الريليجن حق لكن الديانة يعني، لكن الأعياد مثلا عيد حق الزواج، زواج بعض الناس، عيد ولادته، هذا يرجع للشخص.
احتفالي أنا شخصيا بعيد الميلاد أنا ما أحتفل، بس بالنسبة للأطفال إحنا نحتفل، لكن ما نسميه عيد ميلاد، إحنا نسميه يوم ميلاد كمناسبة، لكن ما تكون بشرط أنها في نفس اليوم قبل أو بعد، يعني نوع من إدخال البهجة والسرور على الأطفال، جيب لهم هدايا، جيب لهم شغلات زي حفلة نجاح، حفلة يوم ميلاد، مناسبات بالشكل هذا.
جبت كيكة، لعبت في الألعاب، جبت هدايا، ونتمشى نروح ناكل بيتزا.
وفي الدين الإسلامي كان الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي مثار جدل ونقاش بين علمائه ومفكري، واحتارت الفتوى في أي بر ترسو، فالحجج والأدلة ترفع هنا وهناك. سماحة الشيخين ابن باز وابن عثيمين وجمهور كبير من علماء المسلمين كانوا من أبرز المحرمين للاحتفال بأعياد الميلاد، كونها حسب فتواهم تشبها بأعياد غير المسلمين. أما المحللين فقد استندوا إلى أن تلك الاحتفالات لا علاقة لها بالدين، وإنما هي احتفالات شخصية وذكرى لمولد الإنسان.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. طبعا هي أصلا ذات جدل هذه الفتوى، لكن ما زادها جدلا فتوى قالها فضيلة الدكتور سماء العودة ذات لقاء وكنا في لندن قبل سنة ونص، أن هذا يجوز وأنه لا يستبغ أصلا بلفظ
الصبغة الدينية، أنه ليس شيئا، ليس بعدا دينيا. أنا أعتقد أنه الشريعة جاءت بالمنع والحظر والتوقيف في الأشياء ذات البعد الديني.
نعم.
يعني عيد ديني معين هذا يكون محرم بالتأكيد، لكن الأشياء الدنيوية العادات الأصل فيها الإذن والسماح والتفويض، إلا إذا اقترن بها شيء يمنع منها مثل قضية التشبه. والذي يظهر لي أنه أولا هذه الاحتفالات الفردية، يعني طفل يجمع أصدقائه وأولاد عمه وأولاد خاله في مجموعة ألعاب، ولا زي ما قال هذا
روح البيتزا
على بيتزا الطفل الصغير الجميل، ولا من هذا القبيل، أشياء يعني في غاية البراءة والبساطة والعفوية لا تحمل أي بعد عقائدي. أعتقد أنه الأصل فيها هو الإذن وليس المنع، ودائما الأصل أقوى من الشيء الطارئ على الأصل، وليست تشبها بمعنى أنها ليست من خصوصيات الأمم الكافرة، وإنما هذه موجودة الآن عند معظم بل كل شعوب العالم.
جميل.
ومع ذلك أنا أقول هذه القصة جميل، الأخوة اللي سمعناهم قضية عدم تسميتها عيدا، بعضهم يقول مو بلازم نفس اليوم قبله بعده، القصة هنا أيضا ليس فيها نقول والله هذا شيء مشروع ولا مطلوب ولا على الناس أن يسعوا إليه، لكن أن يكون عند الناس قدر من الفسحة فيما لم يكن فيه نص من كتاب الله ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أهل العلم على منعه. أنا حدثني أحد طلبة العلم اتصل بي في رمضان لما كنا في جدة، وقال لي إنه الشيخ فلان ذكر يعني واحد من كبار شيوخنا إنه يقول كنت معه في الدرس وتكلم عن هذا الموضوع، وقال أبدا، إنه سألوه قال هل هو تعبدي ديني كذا، قالوا لا، قال أبدا ما في شيء يجوز. فيقول بعد ذلك الطلبة يعني ذهبوا إليه وأحاطوا به وقالوا هذا تشبه وهذا يفتح باب وإلى آخره، وبدأ بعضهم يذكر صور من أنماط يعني الاحتفالات التي قد يكون فيها تجاوز، وأن هذا يفضي إلى احتفالات الملوك والرؤساء. فيقول في الجلسة القادمة
كبرت
كبرت، وقال يعني أنه أنا كنت قلت كذا وأنا أرجع عن هذا القول وإلى آخره. أحيانا يكون هناك نوع من الضغوط أو التخوفات أن الأمور تتمادى. يعني
انتقل إلى حيز آخر، طبعا الوقت عندنا قصير شوية، هذه الحلقة وقتها قصير. نوال تقول في كل صباح أقول لنفسي صباح الخير، هذه فرصة جديدة، وهبك إياها الوهاب فرصة، هل تذهب مر السحاب أم تستغل. هنا يعايش الإنسان نفسه يعني ميلادات جديدة في كل يوم، في كل أحيانا فترة زمنية يحاول يسوونه ريستارت، يعني إعادة تأهيل.
جميل. الحسن البصري رحمه الله كان يقول إن كل صباح ينشق فجره يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود. فكم هو جميل أن نملأ صدورنا بالتفاؤل وأن نعالج حالة الإحباط واليأس. نحن نستقبل عاما جديدا، نستقبل شهرا جديدا، نستقبل يوما جديدا، بل نعيش لحظة جديدة. لا نشغل أنفسنا بتعريف السعادة ماذا تعني وهل يمكن الحصول عليها، وهل السعادة شيء يجري في جيناتنا أو السعادة شيء يضاف إلينا مما حولنا، أو السعادة إحساس أو السعادة إلى آخره. علينا أن نتعايش بإيجابية مع الأشياء البسيطة والصغيرة المحيطة بنا، وبذلك يكون الحياة عندنا أكثر من معنى. وبدلا من أن نتذكر دوما وأبدا قضية الموت والرحيل وكأننا خلقنا لنموت، علينا أن نتذكر أننا خلقنا لنعيش، وأن خيركم من طال عمره وحسن عمله، وأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فنتفائل بأن تطول أعمارنا ويعظم أثرنا، ولا نموت حتى نرى الكثير من أحلامنا وطموحاتنا تتحقق. وأذكر العرب كانوا يقولون من سره بنوه سأته نفسه. أنا كنت صراحة أتضايق من هذا الكلام وأقول يعني إذا سرني أولادي سأتضايق من نفسي. هم يقصدون أنه يعني صار أولاده شباب وممتازين، هو بدأ يكبر ويعجز. حتى هذا المعنى ليس صحيحا، ليس دقيقا. يمكن أن يسرك بنوك وتسرك نفسك ويسرك عملك، ولا تربط سعادتك بشقاوة الآخرين وإلا بأن ترى خصومك أو أعدائك وهم يصرعون، بل اربطها بمعنى أجمل وأعظم من ذلك كله.
طيب أنا بتحدث أيضا بشكل سريع فضل الدكتور عن مولد الفكرة. أيضا نحن تحدثنا في حلقة عن التفكير وعن الأفكار، لكن نحن نتحدث الآن قدسية ميلاد الفكرة.
توفيق الحكيم، أنا أذكر أنه كتب مقالة عنوانه ميلاد فكرة قديما، يعني شيء من هذا القبيل. يذكر أنه صحى من النوم عنده فكرة وهي تلح عليه تقول أنا أريد أن أخرج، وهو يجادلها، وبعدين في الليل فيها الليل والناس هجود قالت ما فيها. يقول قال إذا أبدأ بالطعام لأنه ما معقول يذهب ما عنده ورق ولا قلم، بدأ يأكل الطعام فطارت الفكرة. طبعا هذا معنى رمزي، وأنا أعتقد هنا أنه ميلاد الفكرة يشبه ميلاد الإنسان إلى حد بعيد. أولا الفكرة تنضج مثل ما الجنين في بطن أمه، الفكرة تحس بتقلصات في المخ تلح عليها بالخروج وتريد أن تطردها من, من, من دائرة المخ. الأفكار كلها تولد تماما كما يولد الناس، لكن في أفكار تولد وتموت في مهدها، وفي أفكار تولد وتعيش يوم مثل ما تعيش بعض البعوض والحشرات، وفي أفكار تعيش ربما لدورة من الدورات أو لسنة مثل ما تعيش الموضة أحيانا، وفي أفكار تعيش مدى عمر صاحبها، وفي أفكار تعيش لقرون طويلة. نحن الآن قد نجد أفكار يعني نعيشها اليوم من قرون طويلة عاشت وانتفع الناس بها إلى حد كبير. هناك الأشياء الكثير جدا من أوجه التشابه بين الفكرة، ميلاد الفكرة وبين ميلاد الإنسان. مثل الفكرة تحتاج إلى كالطفل الصغير لابد أن تحضنه أمه بعد وجوده وأن يكون بقربها، لا يشعر يعني تغلب عليها حالات الرعب والاكتئاب من العالم الذي ينتقل إليه. أيضا الفكرة تحتاج إلى عدم الضجيج أحيانا، المولود الصغير يحتاج إلى أن لا يكون حوله ضجيج. بعض الأفكار إذا ولدت وثار حولها ضجيج ربما هذا الضجيج قتلها، فلا مانع أن تنشأ الأفكار هادئة وتمشي وتأخذ حجمها الطبيعي. كذلك الأنوار، الإضاءات، بعض الطفل لا يحتاج إلى إضاءة كبيرة في أول حياته. الأفكار لا تحتاج إلى أن تسلط عليها الأضواء لأنها لا زالت طرية، تحتاج إلى وقت حتى تنضج. الفكرة تحتاج إلى أن صاحبها يحتضنها مثل ما تحتضن الأم وليدها، يدافع عنها، يصبر عليها، يصححها، يعالجها من بعض الأخطاء. حتى أيضا الفكرة تحتاج أحيانا إلى من يتبناها لأنها فكرة نظرية، تحتاج إلى جهة أو مؤسسة أو حكومة أو مجموعة أفراد يتبنون هذه الفكرة ويتحمسون لها. الفكرة أيضا لا سيكون لها خصوم دائما ولها أعداء ولها محاربون. ربما هنا هذا هو الاختبار الحقيقي للفكرة، إذا كانت فكرة صحيحة فهي سوف تتمرد على كل هذه الأشياء وتثبت حضورها، إذا كانت فكرة هشة أو ضعيفة سوف تنهار. إذا كانت فكرة صحيحة ولكن عليها إضافات خاطئة فسوف تتم إزالة هذه الإضافات وتنمو هذه الفكرة.
الحضارات العملاقة سواء
بالمناسبة في نقطة مهمة جدا، أنا أقول عندي فكرة أيضا، ولد عندي فكرة لا.
جميل،
هذه ميلاد لحظة ميلاد فكرة
وأنا أتبناها.
أي جزاك الله خير، يجب الجميع أن يتبنوها. الفكر الآن، الأفكار، هل الأفكار في الإسلام مثل العبادات نقول لا يجوز لأحد أن يقترح فكرة إلا أن يكون عليها نص شرعي، أم أن الأفكار في الإسلام مثل الأمور الحياة الأخرى ومثل المعاملات ومثل العادات لا تحتاج إلى نص شرعي يدل عليها، لكن نحتاج إلى أن نتأكد أنها لا تعارض النصوص الشرعية. أنا أعتقد أنه الثاني هو الصحيح، وبناء عليه علينا أن ننشط الأفكار وأن نحرك الأفكار وأن ندعم الأفكار وأن نشجع الأفكار الجديدة، ولا نحتاج إلى أدلة. نعم، الإنسان الحصيف اللبيب العاقل سيجد على فكرة، على كل فكرة رشيدة سيجد عليها شهود عدول
تعزيز
من الكتاب ومن السنة وتعزيز، لكن حتى لو لم نجد، أهم شيء أن هذه الفكرة لا تعارض كتابا ولا تعارض سنة ولا تعارض قطعيا من قطعيات الدين. فالأفكار اليوم يمكن أن تكون هي من أهم أسباب نشوء وتطور الحضارات.
على طاري الحضارات، الحضارات لم تولد كما تشتهي، إنما مرت بلحظات ميلاد، يعني لم تولد عملاقة أقصد.
لا نعم، اللحظات الحضارات كانت أفكار، بل الحضارات يعني هي إرادة، الحضارات هي ثقافة، الحضارات هي قيادة. كم هو مؤلم ومشجع أخي فهد أني أقول لك أنه الحضارات، ماذا الحضارات في العالم، بل في الشرق بل في العالم، نشأت في بابل، الحضارات البابلية السومرية في العراق قبل 5000 سنة، أو نشأت في اليمن. الآن أكثر بلاد العالم تعرضا لقتل المواليد وقتل الأمهات وسوء العناية والرعاية الصحية هي توجد في العراق بلد الحضارة وبلد النفط، توجد في اليمن بلد الحضارة والزراعة، توجد في أفريقيا، توجد في أفغانستان، توجد في الصومال، التي يعني ربما يحزنك أن ترى الأطفال يموتون، وأكثر إلى ما منها أن ترى الأمهات يموتن أيضا. وهذا كله يفرض عليك سؤال، تقول حتى أولئك الذين يعيشون ويحيون، يحيون لماذا؟ يحيون حتى تقتلهم الحروب، وتقتلهم الحروب باسم الإسلام أحيانا.
خليني باقي عندي 10 دقائق ومتصلين أيضا ينتظرون أول حلقة، خليني أخذ الاتصالات. ياسمينة من مصر تفضلي.
ألو.
تفضلي ياسمينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضلي.
أنا عايز أسأل فضيلة الدكتور.
تفضلي.
ألو.
تفضلي معاكي.
يا اهلا وسهلا بحضرتك وحياة ربنا من مصرك بمصر، يعني انت جدا يعني كتير يعني فوق الوصف يا دكتور سميان العودة، وحياة ربنا بنحبك قوي قوي.
شكرا شكرا بنتي، الله يحفظك ويبارك فيك.
سؤالك اسمي
حضرتك، كان عايز اسال سؤال واحد.
تفضلي.
عن رأي حضرتك بزواج العرفي، لان كتير قوي بيحصل ده في الجامعات في مصر، يعني بدون علم الاهل، يعني ده حرام ولا حلال ولا له شروط؟
واضح يا ياسمينة، شكرا لك. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألف شكر على البرنامج.
لك الشكر، تفضلي.
سؤالي فضيلة الشيخ، تطرق فضيلة الشيخ الدكتور في بداية الحلقة عن السنة الميلادية، ولدي استفسار، بس الآن النصارى يقومون بالاحتفال بتاريخ 25 اللي هو الكريسماس ما يسمى، ويقومون بالاحتفال برأس السنة. إذا كان ما يزعمون أنه 25 هو مولد المسيح، فما المقصود برأس السنة؟
طيب شكرا يا عبد الله. أبو يحيى من الإمارات تفضل. أبو يحيى
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت، في أخت لنا هنا في الإمارات سألتنا سؤال حابب أطرحه عليكم.
ارفع صوتك أبو يحيى. تفضل.
تبلغ من العمر 37 سنة، كانت تعمل وكانت حامل وجابت ولد من قرابة 7 شهور، واضطرت توقف شغلها أساس هي بتساعد زوجها بالعمل. حاليا اكتشفت أنها حامل، لها 2 أو 3 أسابيع بالحمل. زوجها لا يريد الطفل، وقبل 40 يوم. أنا عملت بحث على الانترنت، في أقوال تقول جائز، في أقوال تقول غير جائز الإجهاض بحبوب. فحابة تعرف هي بحاجة للعمل لمساعدة زوجة، وبنفس الوقت زوجة ما لا يريد الطفل.
حاليا
هي في ثالث أسبوع من الحمل.
في ثالث أسبوع، واضح يا أبو يحيى.
وعنده 3 أولاد.
واضح يا أبو يحيى، أنت سأل عن الحكم في هذا تحديدا، نجيبك إن شاء الله. شكرا أبو يحيى. عبد السلام من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مبارك على الجميع ان شاء الله.
مبارك عيني عليك.
حياك الله. في استفسار للشيخ سلمان العودة.
تفضل.
اللي في فتوى القرض من البنك. انا ذهبت للقرض ووجود فتوى من الشيخ المنيع او المطلق، لكني وجدت شيء ثاني في البنك. اول حاجة يسألني على المبلغ اللي ابغاه. يعني يقول لي تبغى كم؟ اقول له مبلغ مثلا 100,000، ويقول لي خلاص انا اخذ 10%، 7%، 8%. هذا الامر الاول. الامر الثاني يقول لي انا اخذ 1300، هذه خدمة بنك، لكن اجدها مكتوبة في العقد، يقول اعطيك 100,000. خلاص انا طلبت 100,000، يقول لي 1300 خدمة، فاحصلها مكتوبة في العقد ب 113,000 100,000 و1300 زيادة مكتوبة على العقد زيادة. طيب. يعني ما طيب كتبها خدمة أو شيء، كتبها على رأس المال.
السلام، أنت تسأل عن تسأل عن الحكم عموما في مثل هذه المعاملات. نجيبك عبد السلام بعد شوي، شكرا لاتصالك. ياسمين، المصاجر العرفي المنتشر في الجامعات.
الحقيقة طبعا الزواج العرفي له صيغ عديدة، فبعضهم يطلق الزواج العرفي على الزواج الذي لا يوثق بطريقة قانونية أو يعني عند الجهات المختصة. ومسألة التوثيق ليست لازمة، المهم وجود الشروط الشرعية في العقد، وبالذات ما يتعلق باطلاع الأهل على الموضوع وموافقة الأهل على الأقل، يعني عدم اعتراضهم أو موافقة الأهل. فإذا وجد أنه والله مثلا البنت تزوجت مثلا بزميلها بموافقة أهلها، أمها أبوها أسرتها عارفين بالقصة وموافقين على ذلك وتم العقد بهذه الصيغة، فهو جائز، وهي طبعا هي راغبة بذلك أو قابلة له، فهناك الرضا وهناك اطلاع الأسرة، وهذا طبعا فيه نوع من الإعلان أو الإشهاد، يعني الإعلان والإشهاد يقوم أحدهما مقام الآخر. هذه الصيغة صيغة جائزة سواء سميناها زواجا عرفيا أو غير ذلك. أما إذا كان الزواج العرفي الذي يحدث هو اتفاق بين الولد والبنت في الجامعة حتى الأهل ما يعرفون، فهي اتفاقية ثنائية بينهما، هذا زواج لا يجوز لعدم وجود الولي وعدم موافقة الولي، يعني الأهل ليسوا موافقين، لم يعطوا البنت حقها في أن تتزوج أو يأذنوا لها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فلو أن وليها أذن أو فوضها بذلك أو فوض غيره بذلك، هذا يعتبر نوع من التوكيل. وكثيرا ما يكون هذا الزواج العرفي الذي وصفته في الأخير علاقة ثنائية، كثير ما يكون زواج غير جاد، بمعنى أنه لا يلتزم الأبناء، ونحن نعرف أنه قضايا تصل إلى المحاكم أحيانا وخلاف على الأولاد، ويمكن أن ينكر الزوج أو يتنكر، والبنت غالبا تكون هي الضحية.
طيب مع عبد الله، الاحتفال ب 25/12 إذا ما فائدة، إذا كان ميلاد المسيح ب 25/12 إذا ما هو رأس السنة؟
هو كما قلت يعني في صدر الحديث أنه هذا الاحتفال الذي يفعلونه الآن هم أخذوه من الرومانيين ومن غيرهم الذين كانوا يحتفلون بهذه المناسبة، يعني بهذا الوقت، من دون أن يراعوا فيه أن يكون في نفس الوقت الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام.
أبو يحيى، طيب 3 أسابيع المرأة وزوجها لا يريد هذا الحمل أن يصل.
طبعا هذا موضوع مهم ويفترض أنه كان نعالجه، يمكن بس يمكن الوقت حالة دون موضوع الإجهاض وحالاته، وأنا أعتقد أنه أبو يحيى أعطانا فرصة أن نذكر بهذا الموضوع، أنه طبعا العلماء مجمعون على أنه إذا كان بعد 4 أشهر يعني بعد نفخ الروح فيه فهذا لا يجوز بالإجماع، وقبل 40 فالجمهور على أنه يجوز إسقاط الجنين بشيء مباح، وخاصة إذا وجد حاجة مثل ما ذكر أبو يحيى، فالأقرب هو الجواز ما دام 2 أو 3 أسابيع من مدة الحمل بإذن الزوج.
عبد السلام، والقرض من البنك اللي يقول في أشوف فتوى لكن يوم رحت بدله،
هذه حقيقة تحتاج إلى شفافية، يعني فعلا بالنسبة ل 1300 هذه خدمة أو
مصاريف إدارية يسمونها،
مصاريف إدارية ما فيها إشكال، وكذلك أنهم يسألون كم المبلغ الذي تحتاجه، هذا لا إشكال فيها. المشكلة في أنه أحيانا هناك فتاوى لهم من أصحاب الفضيلة من أمثال الشيخ عبد الله المنيع والشيخ عبد الله المطلق وبعض أعضاء الهيئات الشرعية، وهم ناس ثقات ومتخصصون، لكن كيف تتصرف البنوك هذا سؤال آخر. ولذلك مثلا بعض البنوك تبيع عليك مثلا حديد طيارات، يعني من هو الذي سيستطيع أن يأخذ هذا الحديد أو ينتفع به؟ فهنا يفرضون عليه أنه ليس هناك يعني احتمال أن يقوم باستلام هذا الحديد، ولذلك ينبغي أن تكون مواد قابلة للاستلام والبيع، وأنا أفضل أن يستلمها هو ويبيعها، مثلا تكون سيارات أو مواد مثلا غذائية أو مكيفات أو ما أشبه ذلك، أو على الأقل أن يوكل أحدا ببيعها، فلا يتولى البنك يعني جانبي العقد أن يكون هو الذي يبيع عليك ثم هو وكيل عنك في البيع.
أنا أكتفي بس أن عندي باقي دقيقتين، لكن لدي يعني فيه
يا أخي في أنا بعد لدي الله يحفظك، في أنا كنت في الجامعة الإسلامية وفي يعني ميلاد جميل، إن سمحت لي أخذ ولا واحد منهم.
لا تفضل، أنا بتكلمك عن قضية أنه ميلاد طموح أو ميلاد مشروع،
يعني هذا جميل. أولا أنا شعرت بميلاد جديد لما يعني وقفت أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زرت المسجد النبوي ثم أتيت للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، شعرت بميلاد جديد وأحسست يعني روح جديدة تسري في قلبي، وتخيلت الحياة عادت من جديد لهذا المكان، والذاهبون والآيبون، بل حيث صليت على مقربة من القبر النبوي تذكرت أنه يمكن هالمكان الذي تصلي فيه يجوز أن يكون مر به أحد الصحابة أو وطئته قدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو حتى جبريل نفسه ربما يكون مر بهذا المكان، كم يعطي هذا من الإحساس خاصة الجو في المدينة وفي المسجد النبوي تسيطر عليه روح السكينة والهدوء، كما قال الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. زرنا الجامعة الإسلامية، كان هناك مؤتمر عن الأوقاف في العالم الإسلامي وهي إحدى صور الحياة المتجددة، وجدنا الجامعة الإسلامية أيضا تضج بالحيوية والحياة، كما قال أحدهم الجامعة التي لا تغيب عنها الشمس. هذا العام سوف تستقبل الجامعة الإسلامية 4000 منحة من أنحاء العالم الإسلامي لتقوم بإعدادهم وتهيئتهم على منهج منضبط، منهج وسطي، منهج حصيف بعيد عن الغلو وبعيد عن التفريط. هذا يعني معنى جميل. هنا فرصة أن نقول يعني شكرا لمدير الجامعة الدكتور محمد العقلة، أيضا سميته السهل الممتنع لبساطته أخلاقه يعني طموحه الكبير. رأينا في الجامعة من جامعة الملك عبد العزيز، من جامعة أم القرى، من وزارة الشؤون الإسلامية، من هيئة كبار العلماء، من داخل المملكة ومن خارجها حضور رائع وجميل يعني يحتاج إلى يعني شكر وإلى ثناء وإلى دعم ومساندة.
طيب ما أنت يمكن اختصرت عليه أشياء كثيرة كتودي، ولا ودي نتكلم عنها لأنه يمكن أخليها لفسحة أكبر، مع أن كنت أبي أخذ منك الشعرية لأنه كما قالت بعض الأخوات أنها فعلا الحلقة ربما تكون أليق بالألفاظ الشعرية. اسمح لي بنتقل من الشعرية إلى قتل الإنسان، لأن في رسالة ألمتني يقول لي ودي تتكلمون عن قضية الحراك اليمني، إنه ليس عنوان الحلقة أعرف، لكن هذا الموضوع محيرني، أبي نصيحة لأنه أخوي جمع ناس وسلاح وسوى جماعة ويبي يدخل الصراع.
يعني هذا شيء مؤلم جدا، يعني عالمنا الإسلامي عالم يضج بحالات من القتل، قتل القيم، قتل الأخلاق، يعني لا نتقن إلا فن القتل والقتال، وربما يعني أصبحنا حتى تاريخنا لا ننظر إلا إلى الجانب السلبي منه، جانب الصراع بلغة محتدمة بعيدة عن الواقعية والتشاتم، وجانب القتل والقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني ماذا نتوقع من لو تفرق اليمن؟ هل سنحلم بدولة حتى في شبر من اليمن تكون دولة راقية ودولة نموذجية، أو أن هذا سيتحول إلى أنه تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ وأن نكون أكثر تخلفا وحروبا أهلية طاحنة فيما بيننا؟ يعني هنا أين تحكيم العقل؟ حاجة يعني مؤلمة جدا.
أشكر لك فضل الدكتور، وأنا أتأسف أن نختم بهذا، لكن هذه كانت رسالة ملحة. أما أنا فأني أنا كما أن ندعو إلى أن يعتز الإنسان بكثير من لحظات الميلاد التي مرت في ذهني، فأنا أعتز بلحظة ميلاد الحياة كريمة، وأعتقد أنك تشاركني ذلك.
وهو كذلك.
شكرا لك فضل الدكتور سلمى العودة. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، موعدنا في الجمعة القادمة مع قلم. إلى ذلك الحين دمتم بخير وسلام الله عليكم.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود.